الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إخوة الإسلام بعد يوم أو يومين إن شاء الله تعالى يهل علينا هلال شهر الله الحرام ذي الحجة، وبثبوت الهلال نستقبل أفضل الليالي والأيام، نستقبل أيام العشر الأول من ذي الحجة، تلك الليالي التي أقسم الله تبارك وتعالى بها تنبيها على شرفها وفضلها، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة. فهذه الليالي والأيام الأولى من ذي الحجة أيام أحبها الله تبارك وتعالى وأحب فيها صالح الأعمال وفضلها على الجهاد في سبيله مع ما للجهاد من المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. فهلم عباد الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. فهلما عباد الله نتعرض لنفحات رحمة ربنا، عسى الله أن يصيبنا بنفحات رحمته فلا نشقى بعدها أبدا. هلما نسابق إلى فعل الخير، هلما نستبق الخيرات ونتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن الصلاة خير أعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحافظوا على الصلوات كلها في الجماعة في أول وقتها، وليكن حرصكم أشد على الصلاة التي خصها الله تعالى بالذكر، وهي الصلاة الوسطى، صلاة العصر، كما في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فحافظوا على الصلاة الوسطى في أول وقتها في الجماعة، وإياكم وتأخيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تأخير صلاة العصر فقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فحافظوا على الصلاة الوسطى في أول وقتها وإياكم وتأخيرها، واحذروا فواتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وولده. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والعياذ بالله. وحافظوا مع صلاة العصر على صلاة الفجر في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار عبد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وحافظوا أيضا مع الصبح والعصر على العشاء في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في ذكر الفضيلة بين صلاة الصبح في الجماعة وصلاة العشاء في الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم حافظوا رحمكم الله على السنن الرواتب القبلية والبعدية، ومجموعها 13 ركعة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ما من عبد مسلم يصلي لله تبارك وتعالى كل يوم 13 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وحافظوا كذلك على صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا جنكم الليل فقوموا لله قانتين، فإن الله تبارك وتعالى جعل قيام الليل دليل الإيمان وعنوان الإحسان، فقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. واعلموا عباد الله أن المقصود الأعظم من الصلاة هو ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعاب سبحانه وتعالى على المنافقين غفلتهم عن ذكره عز وجل في الصلاة، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذ الأمر كذلك: فأقيموا الصلاة لذكر الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله تعالى فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر الناس في التخلف عنها أو عن بعضها في حال العذر إلا الذكر، فإن الله عز وجل لم يحد له حدا ولم يعذر احدا في تركه الا مغلوبا على عقله. فقال عز وجل: فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فان الله اصطفى من الكلام اربعة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله اصطفى من الكلام اربعة، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. وليلة الاسراء لقي صلى الله عليه وسلم ابانا الخليل ابراهيم، فقال ابراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم: اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لاصحابه: ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال له احد اصحابه: يا رسول الله، وكيف يكسب احدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. فاكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واعلموا ان افضل الذكر ذكر يوم عرفة، وافضل ما تذكرون به ربكم هو توحيده بتكرار كلمة التوحيد: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا يومه ذاك من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه. واعلموا ان من الاذكار المستحبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. فاكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام. ثم اعلموا ان افضل الذكر على الاطلاق قراءة القرآن الكريم، فان القرآن هو الذكر نفسه، هكذا سماه الله عز وجل، فقال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال: ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم. وقال صاد: والقرآن ذي الذكر. فافضل الذكر قراءة القرآن الكريم، وما تقرب احد الى الله عز وجل بشيء مثل قراءة القرآن الكريم. وحسبك دليلا على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعطي على قراءة القرآن من الاجر والثواب ما لا يعطي على غيرها، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فبه ترتفع درجاتكم عند ربكم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأكثروا من قراءة القرآن الكريم، فإن كثرة تلاوة القرآن دليل طهارة القلب، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ومن أفضل الأعمال التي ينبغي التنافس فيها في هذه الأيام الصدقة، فأنفقوا خيرا لأنفسكم، فإن الله تعالى قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وبين سبحانه وتعالى قدر هذا التضعيف في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنفقوا من مال الله الذي آتاكم ولا تبخلوا، فإن الله تعالى قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ومن أفضل الأعمال التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام صيام 10 ذي الحجة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، والصيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فاحرصوا على صيام 10 ذي الحجة إلى يوم عرفة إن شاء الله تعالى، فمن عجز عنها كلها فما لا يدرك كله لا يترك كله. فخذوا من هذه الأيام ما استطعتم صيامه، فمن عجز فلا يفوتنه صيام يوم عرفة، فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: احتسب على الله ان يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي أهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام التي نستقبلها، وهي 10 الأول من ذي الحجة. فاجتهدوا في الطاعات واستبقوا الخيرات، فإذا كان يوم العيد فاخرجوا إلى صلاة العيد في الخلاء سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستمعوا لخطبة الإمام، فإذا فرغتم من الصلاة والخطبة فبادروا إلى ذبح ضحاياكم كما أمركم ربكم عز وجل في قوله: فصل لربك وانحر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ضحايانا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فوقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، ولا يجوز يوم العيد قبل الصلاة، فضلا عن الذبح يوم عرفات. ما ذبح يوم عرفة ليس ضحية، وما ذبح يوم العيد قبل الصلاة ليس ضحية. فعلينا أن نلتزم بالوقت. إذا فرغ الإمام من خطبته انصرفنا إلى ذبح ضحايانا تقربا إلى ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الأضحية في أرجح أقوال العلماء واجبة على المستطيع المالك ثمنها. الأضحية في أرجح أقوال العلماء واجبة على من وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فمن وسع الله عليه وآتاه من رزقه ووسع عليه من فضله فعليه أن يحرص على الأضحية، ولا تكون الأضاحي إلا من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغنم جنسان: الضأن والمعز. ويشترط في الأضحية أن تكون مسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة من الضأن ما لها سنة فأكثر، ومن البقر ما لها سنتان فأكثر، ومن الإبل ما لها خمس فأكثر. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء منهم والأموات، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو في بدنة. ويشترط فيها أيضا أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي. وما كان من العيوب مثل هذه الأربع فلا يجزئ في الأضاحي، وما كان دونها فهو يجزئ مع الكراهة. إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن هذه الأضاحي إنما هي هدايا تهدونها إلى الله عز وجل، فعظموها واستحسنوها. فإن الله تبارك وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا. فإذا ذبحتم ضحاياكم فكلوا منها ما شئتم، وهادوا الأغنياء من الأهل والأقارب والجيران ما شئتم، وتصدقوا على الفقراء والمساكين منها بما شئتم. ولا يلزم أن يكون ذلك كما هو مشاع الثلث والثلث والثلث، حتى إن بعض الناس لا يأتي بالميزان ويزن صافي اللحم ثم يجعله ثلاثة أقسام بالسوية. هذه التجزئة ليست واجبة، وإنما كل ما شئ وهاد ما شئ وتصدق بما شئ، واعلم أن ما تطعمه غيرك أفضل مما تطعمه أنت. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم أخذ يرسل منها إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، ثم قال لعائشة: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها. بقيت كلها عند الله عز وجل إلا الكتف الذي بقي عندنا. فكل ما شئ وأطعم ما شئ وتصدق بما شئ، واعلم أن ما تطعمه الآخرين أكثر أجرا وثوابا مما تطعمه أنت. واعلموا أنه لا يجوز للجزار أن يأخذ من لحم الأضاحي أو جلودها أجرة يده، وإنما للجزار أن يأخذ أجرته نقدا. ثم بعد ذلك إذا لم تستطع أنت أن تتصرف في الجلد لك أن تبيعه على الجزار نفسه أو على غيره وتتصدق بثمنه. كما يجوز لك أن تهدي للجزار من لحم الأضحية، شأنه في ذلك شأن غيره من الناس، إلا أنه لا يأخذ من اللحم ولا من الجلود شيئا مقابل عمل يده. تقبل الله منا ومنكم وأحيانا وإياكم لكل عام بصحة وعافية، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين، وأقم الصلاة.